بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا ويجمعنا مرة تانية نتكلم عنه ونتكلم عن كتابه ونتناول رسالة أخرى من رسائل القرآن اللي كل واحد فينا دلوقتي في أمس الحاجة لأنه هو يسمعها وإن هو يعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى منها إيه، وإن هو يبقى ليه علاقة بالقرآن وعلاقة بكلام الله سبحانه وتعالى، ويبقى المجلس اللي احنا نص ساعة اللي احنا بنقعدها مع بعض دي تبقى يعني سبب أو سبيل في إن الواحد فعلا يحسن علاقته بالقرآن ويحاول يقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكتر. ناس كتير والله احنا يعني ساعات الواحد ما بيحسش بالنعمة اللي في إيده، بس في مسلمين كتير جدا عايشين حوالينا وجنبنا وقريبين مننا جدا، بس هو محدش عرفه بداية الطريق ايه، محدش عرفه ان القرآن هو الحل، ان القرآن هو اللي ينقذك. في ناس كتير لو جاز التشبيه يعني ان احنا شايفينهم حوالينا في الدنيا دلوقتي ممكن يكونوا بيغرقوا، بس هو عايز الحبل اللي يترميله فينقذه من الغرق. يعني تخيل كده المثل، في واحد كان في مركب لوحده في المحيط في وسط البحر، والواحد والمركب دي غرقت، فهو متشعلق على حتة خشبة أو عوامة صغيرة أو حاجة شايلاه ومستني حد يجي ينقذه، فلقى مركب تانية صغيرة ممكن يتشعلق فيها بس خايف أول ما يتشعلق يقع فيغرق هو والراجل، لقى مركب أكبر شوية أو يخت رماله حبل فهيبقى مطمن أكتر، لو لقى بقى سفينة كبيرة بقى من السفن من السفن اللي بتحمل البضائع بقى والحاجات دي الحاجات الضخمة جدا دي رمياله بقى حبل أو نازلة تنقذه، هيبقى عنده ثقة كبيرة جدا إن الناس اللي في السفينة دي أو الحبل اللي ممدود له ده هو فعلا قادر على إنقاذه. ولله المثل الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإن القرآن هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وصف القرآن بنفس الوصف ده بالظبط، كأنه حبل، كأننا احنا في الدنيا لو مش ماسكين في الحبل ده هنغرق ومش هنعرف نوصل لربنا سبحانه وتعالى، لأن هو ده الحبل الوحيد اللي ممدود من السماء إلى الأرض هو القرآن، فما فيش طريق لربنا سبحانه وتعالى غيره. فناس كتير جدا ما عندهاش المعلومة دي، الحبل ممدود لحد بيتها، ما فيش حد دلوقتي معهوش القرآن. تخيل كده انت ماشي في الشارع في حبل نازل فوق دماغك، لان كل واحد فينا دلوقتي القرآن على الموبايل يعني، فهو حرفيا ممكن يبقى موجود معانا في كل لحظة، ففي حبل كده ماشي فوق دماغنا وممدود الى السماء، بس ما حدش فينا واخد باله ان في حبل اصلا. فللاسف ده حال المسلمين كتير حوالينا دلوقتي، هو ما يعرفش حاجة ان في حبل انا مفروض امسك فيه ومفروض اتشعلق فيه في الزمن اللي احنا فيه ده، مفروض اترك كل حاجة تانية وابقى متشعبط في الحبل. فان احنا بقى نبقى فاهمين المعنى ده ونبقى عارفين ده ونبقى بنحاول نستمسك بالحبل ده، فدي نعمة كبيرة جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى علينا. فمن شكر النعمة دي هو ان انا يبقى ليا بقى علاقة بالقرآن في الاخر، ومن كفر النعمة ان انا اترك القرآن بعد كل ده، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى دلني على بداية الطريق ان انا في الاخر طواعية كده ايه واختيارا ان انا اترك القرآن او اهجر القرآن. فدي والله أهم رسالة احنا بنحاول نطلع منها برسائل القرآن، هو إن أنا أرتبط بالقرآن ارتباط كبير جدا ويبقى عندي ثقة تامة ويقين تام في القرآن، وهو وإن هو الحبل اللي هيوصلني ربنا سبحانه وتعالى. الرسالة اللي هنتكلم عنها النهاردة أو موضوعنا النهاردة هو موضوع ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه كتير جدا في القرآن، وزي ما اتكلمنا كتير قبل كده ان احنا اولوياتنا في الدنيا لازم توافق اولويات القرآن. بمعنى ان ممكن اي حد لسه ما تعرضش للقرآن او ما قرأش القرآن او ملوش علاقة مع القرآن هو مش عارف ايه المواضيع اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها اكتر في القرآن، ما يعرفش ذكر ايه اكتر في القرآن عن ايه، فهو مسحول في الدنيا زي اكتر حوالنا، فهو كل حياته وكل تفكيره مشغول بالدنيا، هيعمل ايه النهارده والشغل هيعمل فيه ايه والولاد والمصاريف والبيت والمدرسه وكل كل التفاصيل اللي بتسحل اي حد فينا دي للاسف دلوقتي. لكن لما يرجع للقران اخر اليوم او في نص اليوم ويقرا ورد القران، هيلاقي ان التركيز في القران مختلف تماما، والمواضيع اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران اكتر، مفروض بالنسبه لي تبقى دي المواضيع الاهم. ان انا اعرف ان طالما ربنا سبحانه وتعالى ذكر النقطه دي اكتر من مره، فاكيد هو ليه مراد سبحانه وتعالى في ده. ومن اكتر المواضيع اللي تم ذكرها في القران هو الكلام عن اليوم الاخر. وليه الكلام عن اليوم الاخر كتير في القران؟ سبب منطقي جدا وواضح جدا، لانه هو الهدف في الاخر، هو المراد اللي احنا عايشين عشانه في الدنيا اصلا، ان احنا كل واحد فينا كمسلم يدخل الجنه. فمنطقي جدا وطبيعي جدا ان تركيزنا وتفكيرنا واحلامنا واهدافنا وطموحاتنا تبقى اتجاه اليوم الاخر اكتر بكتير من الدنيا. وده اللي المفروض اصلا يفرق المسلم عن غير المسلم، ان هو هدفه واضح في الدنيا، هو عارف طريقه ايه وعارف كل خطوه بياخدها في حياته سواء في الدين او في الدنيا، هو عارف الهدف منها ايه او بتقربه ليه في الاخر. فعشان كده ذكر الدنيا اليوم الاخر في القران كتير جدا، تكاد يعني لا يخلو يعني صفحه او صفحتين او ثلاثه بالكتير قوي في القران ما يبقاش فيهم ذكر ولو مباشر او غير مباشر عن اليوم الاخر وعن الجنه وعن النار وعن الموت وعن يوم القيامه وعن احداث يوم القيامه وهكذا. فدي من الحاجه اللي دايما تصح اولوياتنا. فانا لما ببقى مسحول طول اليوم في الدنيا وبفكر كتير جدا في الدنيا، فاجي اقرا بقى وردي اخر اليوم او اصلي قيام الليل، فلاقي لا البوصله بتتعدل، انا المفروض اركز هنا اكتر، انا المفروض ده اللي انا اهتم بيه، ده اللي انا افكر فيه اكتر. عشان كده ده اهميه الورد. فانا بقى لو تركت نفسي وقعدت يوم واثنين وثلاثه وعشره ما بقراش وردي او ما بقراش القران، فالاقي نفسي خلاص اتسحلت في الدنيا تماما ونسيت الموضوع ده خالص. فمن اهميه ان الواحد يبقى ليه ورد يومي مع القران. والحاجه التانية للاسف بقى، من ما كتر ما الناس في الدنيا بقت مسحوله، فبقى حتى ذكر يوم الاخر او ذكر الموت تقيل جدا على قلوب الناس. لو انت قاعد في مجلس او انت قاعده في اي قاعده وتم ذكر الموت، ان في حد توفاه ربنا، طب يا جماعه ده ممكن يجي في اي لحظه، ويبدا يكتر الكلام عن الموت اليوم الاخر، تلاقي ناس كتير جدا بدات تشمئز او بدات تتضايق او بدات يا جدعان ما تجيبوا لنا سيره تانية او كلمونا عن حاجه تانية، كانه عايز يهرب من الفكره، مش عايز حد يذكره، مش عايز حد يفكره، مع ان دي الحقيقه الوحيده اللي في حياه كل واحد فينا، ان كل واحد فينا هيموت. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الجمعه بيقول قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. ذكر الموت اللي انت عمال تجري منه في الدنيا، والموت اللي انت عمال تجري منه في الدنيا ومش عايز حد يكلمك عنه ومش عايز حد يفكرك بيه، فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. فتلاقي الناس على عكس مراد الله سبحانه وتعالى وعلى عكس ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الموت واليوم الاخر كتير في القران، الناس في الدنيا مش عايزه تسمع عنه ومش عايزه حد يفكرها بيه. فعشان كده لو انا كمان ما بسمعش عنه من الناس اللي حواليا، فانا لازم ويبقى يعني مهم اكتر بكتير جدا ان انا يبقى ليا وردي من القران ويبقى مركز فيه. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الموت او ذكر اليوم الاخر كتير في القران؟ كان احد العلماء بيقول جمله جميله جدا، بيقول ان الشعور بالخطر وقود العزائم. يعني ايه؟ يعني الواحد لما يبقى حاسس بالخطورة دايما هو ده اللي هيحركه اتجاه الحاجة اللي هو عايز يعملها. عشان كده تلاقي مثلا عدد نسبة كبيرة جدا من الطلاب، طلبة يعني، سواء في الجامعة او في الثانوية عامة او في المدرسة، ما يبدأش يذاكر بجد غير لما الامتحانات تقرب. طب ليه بيعمل كده؟ ما حس بالخطر، خلاص الامتحان كمان اسبوع، امتحان كمان اسبوعين، فانا لازم اتحرك دلوقتي. فالشعور بالخطر ده هو اللي خلاه يقوم يذاكر، مع انه ممكن يبقى قاعد طول السنه ما بيعملش حاجه وما بيذاكرش. وكذلك في الدين، ان انا اشعر دايما بالخطر واشعر دايما بان الموت قريب وافتكر دايما اليوم الاخر واحداث يوم القيامه واهوال يوم القيامه، هو ده اللي هيخليني اتحرك في الدنيا. ناس كتير ما بتحبش تخاف من ربنا، ناس كتير ما بتحبش تخاف من اللي ممكن يقابلها بعد كده، مع ان ما ينفعش حد يروح لربنا سبحانه وتعالى من غير الخوف ومن غير الرجاء في نفس الوقت. لازم الإيمان كده كأن ليه جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، لازم الاتنين يبقوا موجودين. لو واحد موجود والتاني لأ، هيبقى الإنسان مايل، هتبقى علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى مش صح، هيبقى عنده يا اما زي ما بيقولوا كده عشم بزيادة يا اما خوف بزيادة، فهو لا كده صح ولا كده صح. فعشان كده دايما ذكر الموت وذكر اليوم الاخر هو مهم جدا في حياتنا. عشان كده زي ما قلنا الشعور بالخطر وقود العزائم. عشان كده بقى ربنا سبحانه وتعالى كلمنا كتير عن اليوم الاخر، وكلمنا كتير عن الموت في القرآن، وكلمنا كتير عن احداث يوم القيامة واهوال يوم القيامة في القرآن. لان انا لما اخاف بجد هقوم اعمل الطاعة اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيها، وبطل المعصية اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاني عنها. وحتى وانا بعمل المعصية ابقى متذكر ان ربنا سبحانه وتعالى يراني في اللحظة دي، فحتى او انا بعملها متقدر مش مبسوط، عارف ان انا بعمل حاجة غلط، وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى يراني في اللحظة دي، وعارف ان انا ممكن اعاقب على المعصية اللي انا بعملها دي. فده يبقى اولى بالنسبة لي ان انا ارجع اتوب على طول بعد ما اعمل المعصية، وما احاول على قد ما اقدر ما اعملهاش تاني وهكذا. فعشان كده الخوف من الحاجات اللي احنا ما بنبقاش نسمع عنها كتير دلوقتي، وذكر الموت وذكر اليوم القيامة وذكر احداث يوم القيامة من الحاجات اللي الناس كتير بقت تتجنب ان هي تسمع عنها، تحت شعار ان انا يا عم ان الله غفور رحيم. طب ما ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يرحم الناس كلها، وده كلام حقيقي، بس ما ينفعش انسى ان زي ما ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم ان الله شديد العقاب. فلازم لازم اتجه الى الله سبحانه وتعالى وانا في قلبي الحاجتين، وانا خايف من ربنا سبحانه وتعالى وانا بحب ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده حتى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الزمر ان الناس اللي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هو مش عارف ينام. دي فئة ناس او فئة من المؤمنين هو وصل لمرحلة هو الخوف في قلبه مش مخليه عارف ينام. هو مش مجرد بقى بيخاف في شوية، بيخاف في نص ساعة او الساعة اللي بيقرأ فيهم ويردوا، بيخاف لما يروح يزور المقابر او لما يسمع خبر حد مات او هو الخوف موجود كل يوم في حياته لدرجة ان هو مش عارف ينام. عارفين واحد خايف لدرجة ان هو مش عارف ينام من شدة الخوف، فمن شدة خوفه ده قام يصلي خوفا وطمعا، طمع في نعمة ربنا سبحانه وتعالى، وطمع في كرم ربنا وثواب ربنا ونعيم الله سبحانه وتعالى، وطمع في الجنة يوم القيامة. عشان كده اللي هنحاول نعمله مع بعض سريعا النهاردة، طبعا مش هنقدر نتكلم، هنتكلم عن مجموعة آيات بسيطة جدا أو قليلة جدا، منها الآية اللي احنا كنا حاطينها عنوان للمجلس النهاردة، عن أحداث يوم القيامة وعن أهوال يوم القيامة وعن اليوم الآخر بصفة عامة. ونحاول نطبق قاعدة كده وإحنا بنقرأ الآيات أو إحنا بنستمع الآيات مع بعض، ودي من الحاجات اللي الواحد يتعلمها متأخر. إن أنا كتير كنا بنقرأ الآيات بتاعت يوم الآخر أو أحداث يوم القيامة ونبقى متخيلين إن الحاجات دي مش إحنا اللي هنتحط فيها، أو دي قصة أنا ماليش دعوة بيها، أو دي أحداث صعبة جدا فأنا خايف، بس أنا ما وصلتش لمرحلة إن أنا متخيل إن أنا اللي واقف في الموقف ده. فالتصور كان أحد العلماء بيسميه التصور الفني للقرآن. يعني إيه؟ يعني أنا أبدأ أتخيل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله ده. أنا عندي يقين إن كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ده حق، فاللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله في حاجات يوم القيامة اللي محدش شافها ده كده كده هيحصل يقينا، بس هو بقى مش هيحصل في الفراغ، هو هيحصل لي أنا، فأنا اللي هبقى محطوط في الموقف ده، وأنا اللي هتسأل الأسئلة دي، وأنا اللي همر على الصراط، وأنا اللي هنزل القبر، وأنا اللي هقف ما بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وهسأل. الموت واليوم الآخر هي تجربة مختلفة عن أي تجربة هيمر بيها أي بشر في الدنيا. دلوقتي بعد انتشار بقى السوشيال ميديا واليوتيوب والفيسبوك والفلوجرز والبلوجرز والكلام، فممكن تلاقي واحد سافر بلد أنت نفسك جدا تشوفها، فسافر البلد وهو عامل لك فيديوهات بقى مقسمها كل فيديو نص ساعة ساعة بيوصف رحلته دي كلها عاملة ازاي، من اول ما ركب الطيارة في مصر لحد ما نزل، في الجوازات عمل ايه، الباسبور طلعه منين، دفع فلوس قد ايه، اول ما نزل ركب باص ولا ركب تاكسي دفع فيه كام، راح الاماكن دي، وبيصور لك كل حاجة بالفيديو، بيرجع يحكي لك وينصحك، ولما تيجي تروح بعد كده تعمل كذا واعمل كذا وما تغلطش زي ما انا غلطت. فتلاقي واحد موثق الرحلة كلها، فانت قبل ما تروحها او حتى لو ما رحتهاش خالص فانت بقى عندك تصور كامل لكل حاجة في المكان ده عامل ازاي. الموت هو تجربة بس محدش راح ورجع حكى لنا، هو ده اختلاف الموت عن اي تجربة تانية بيمر بيها اي بني ادم في الدنيا، ان محدش راح وصور وشاف الدنيا عاملة ازاي ورجع لنا يا جماعة انا اول ما دخلت حصل معايا كذا، فده ما حصلش. احنا لم يبلغنا غير اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عنه في القرآن، واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه في احاديث، ودي وده جزء كبير مش صغير. بس في الاخر في احداث كتير جدا هتحصل، وفي مواقف كتير جدا، وفي مشاعر كتير جدا محدش هيحس بيها غير اللي في الموقف نفسه، فمحدش راح ورجع. وفي حاجات اصلا لسه ما حصلتش هتحصل لنا كلنا مره واحده، يعني كلنا هناخد الاكسبيرينس او التجربه مره واحده. يعني هو اقصى حد حصل له حاجه دلوقتي هو الموت والقبر، يعني الخروج الروح دي من اول لحظات اليوم الاخر، فدي ناس مروا بيها في الدنيا وبعد كده انتقلوا لعالم البرزخ، وبعد كده ضمت القبر بعذاب القبر او نعيم القبر. كل دي حاجات في بشر دلوقتي مروا بيها، تجربه مرت بيها بشر كتير دلوقتي. لكن بعد كده من اول البعث بقى، النفخ في الصور والبعث والحشر والحساب والصراط والجنه والنار، كل دي حاجات محدش مر بيها لحد دلوقتي. فدي تجربه محدش يقدر يحكيها لنا غير ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث عن وحي الله سبحانه وتعالى. لكن محدش راح ورجع حكى لنا، او محدش مات ورجع حكى لنا بعد الموت هو ايه اللي حصل له. فده اللي بيخلي الموت دايما هي تجربه مخيفه جدا لاي حد، وده طبيعي جدا انها تبقى مخيفه لان حاجه غيبيه، حاجه انا مش متخيل لسه مليون في الميه انا ايه اللي هيقابلني، وحاجه متوقفه على عملي في الدنيا. ودي الحاجه بقى اللي بتخوف اكتر، ان التجربه دي او النتيجه دي مش ثابته على الناس كلها، دي بتختلف من شخص للتاني بناء على افعاله في الدنيا وعلى قدر قربه او بعده من اوامر الله سبحانه وتعالى. فتجربه يعني زي ما بيقولوا كده كاستمايزد، هي متخصصه جدا لكل شخص، مختلفه عن التاني تماما. فانا تجربتي هتبقى مختلفه عن اللي جنبي، عن اللي في القبر، في نفس القبر ممكن، او في القبر اللي جنبي مختلفه عن اللي جنبه ومختلفه عن اللي جنبه، لان كل واحد في الدنيا حياته كانت مختلفه عن التاني. فده اللي بيخلي الموت تجربه مخيفه جدا، وتخلي الواحد فعلا يشعر بالخوف ويشعر بالخطر في الدنيا. ان انا متاسف بس السماعات فصلت، فانا محتاج اخد كل الاحتياطات الممكنه اللي انا اقدر اخدها في الدنيا عشان اتجنب اي مشكله ممكن تحصل لي في اليوم الاخر، لان انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لي هناك. فهناخد كده زي جزء بسيط من ايات هنقراها مع بعض من سوره طه، ولو عندنا وقت ممكن نقرا ايات من سور تانية. نحاول زي ما كنا بنتكلم ان احنا حتى في وردنا الاسبوع ده مثلا، لو بنعدي على او بنقرا اي ايات بتتكلم عن اليوم الاخر، احاول اتخيل ان انا اللي واقف في الموقف ده مش حد تاني، انا اللي بتعرض للسؤال ده، انا اللي بتعرض للاهوال دي مش حد تاني. فعشان ما اطولش عليكم نفتح مع بعض، نحاول نفتح مع بعض سوره طه ونحاول نقرا الايات مع بعض. هقول لكم رقم الصفحه ورقم الايات، سوره طه صفحه 319 من أول آية 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن موقف من مواقف يوم القيامة. بدأت الآيات من قبلها حتى بآيتين: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. احنا في مصر للأسف يعني ما عندناش جبال، يعني الجبال بمفهوم الجبال العظيمة احنا ما عندناش جبال قوي في مصر تقريبا، غير مثلا سانت كاترين ولا حاجة، وبرضه ما يعتبرش جبل مقارنة بالجبال العظيمة الكبيرة. اي حد سافر بره مصر هيلاقي جبال عظيمة جدا، فالجبال ده مخلوق عظيم جدا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يصف ان الجبل ده هينسف نسف واحنا واقفين شايفين ده قصاد عينينا، الكلام ده مش هيحصل بعيد عننا، او مش هنقوم فنلاقي الجبال هتنسف قدام عينينا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، يعني تقريبا معناها متساويه بالارض، لا هتلاقي فيها حاجه مرتفعه ولا حاجه منخفضه. فلما الجبل العظيم ده ربنا سبحانه وتعالى يساويه بالارض يوم القيامه، فانت شايف الحاجات اللي اصغر من الجبل ايه اللي هيحصل فيها. بعد كده ربنا يصف حال البشر، تخيل، خلونا نحاول نتخيل ان احنا شايفين كل ده بعينينا، قدام عينينا شايفين الكلام ده بيحصل دلوقتي. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. تخيل بقى في ارض المحشر مليارات مليارات البشر منذ خلق سيدنا ادم الى قيام الساعه، كم عدد البشر اللي هيبقوا موجودين يوم المحشر في علم الله؟ بس ممكن يوصلوا يعني معرفش تريليون مع بني آدم، مش عارف، عدد كبير جدا لا يعلموا إلا الله. كل دول جايين قدام كل فئة منهم داعي، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. متخيل مليارات البشر ماشيين كل واحد عارف طريقه وعارف سكته وماشي عدل، محدش بيطلع من القطيع اللي هو ماشي فيه ده، أو من الزمرة اللي هو ماشي فيها دي بيروح حتة ثانية، لأنه هو هيروح فين هو مش عارف ايه اللي بيحصل حواليه، مش عارف ايه اللي بيحصل جنبه، يعني زي ما بيقولوا كده مزبهل، هو مش مدرك ايه اللي بيحصل من كتر الخوف ومن كتر الفزع اللي هو فيه. الوصف اللي هي ده بقى عظيم جدا: وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسة. زي ما قلنا احنا متخيلين مليارات مليارات البشر مفيش صوت، محدش عنده الجرأة انه يتكلم. كان أكتر موقف في الدنيا طبعا يعني أبسط بكتير جدا يعني، بس كان دايما بيفكرني بالموقف ده، هو الولاد، لو أي حد من الولاد اللي موجودين راح الجيش، كان عنده جيش، فيلاقي في اللحظة بتاعة الإرجاء أو سماع السلاح، فتلاقي آلاف الشباب واقفين مستنيين كل واحد فيهم يسمع سلاحه أو يسمع ياخد تأجيل ولا لأ. فتلاقي آلاف الشباب اللي هم معروف عنهم الصوت العالي والزعيق والهزار بصوت عالي والشتيمة لو هم قاعدين في أي حتة، كلهم ساكتين محدش بيفتح بقه، عشان كل واحد قاعد مستني يسمع سلاحه أو مستني يعرف هياخد تأجيل ولا لأ، ولله المثل الأعلى، وخايف يفتح بقه عشان ممكن بشر في الآخر زيه لواء ولا مش عارف عقيد ولا إيه ممكن يأذيه أو يقدره أو يعمل فيه إيه. فتلاقيه قاعد منتبه وساكت ومحدش بيكلم اللي جنبه عشان ما تفوتوش لحظة ممكن يسمع فيها اسمه، ولله المثل الأعلى. شوف بقى العدد ده، ضربه بقى في مليارات من البشر قاعدين محدش قادر يفتح بقه من كتر الخوف ومن كتر الفزع اللي هو فيه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. همس بس كده، صوت ضعيف جدا. هو ده اللي أنا قصدي منه، إن إحنا نحاول نتخيل الآيات قدام عينينا، ونحاول نتخيل المواقف اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها عن يوم القيامة قدام عينينا كأننا إحنا اللي واقفين فيها، ونحاول نقربها على قد ما نقدر بيمكن مواقف من الدنيا، عشان عقلنا الضعيف البسيط ده يحاول حتى يدركها أو يفهمها. إن في آيات والله ومواقف إحنا عقولنا ممكن لا تدركها. لما ربنا سبحانه وتعالى كده قال في بداية سورة الحج، اللي هو يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تلاقي الناس ماشية في الأرض كأنها سكرانة، بس هي مش سكرانة، ولكن عذاب الله شديد. انت متخيل اي ام ممكن تفهم يعني ايه تذهل كل مرضعة عما ارضعت؟ يعني هي ابنها ترميه من شدة خوفها، فدي حاجة صعبة جدا وتقيلة جدا على ان الام ممكن تفهمها، لكن ده هيحصل لان الناس خايفة جدا جدا من عذاب ربنا سبحانه وتعالى ومن احداث يوم القيامة ومن اهوال اليوم ده عامل ازاي. فنحاول نتخيل، نحاول في قراءتنا لاورادنا الاسبوع ده نتخيل دايما المواقف دي كأننا شايفينها قدام عينينا، ونحاول نتصور كأني شايف حاجة قدامي بتحصل دلوقتي، وأبدأ أتخيل وأتصور إن أنا واقف وسط الأحداث دي هيبقى حالي عامل إزاي، وإيه اللي بفكر أنا نفس الشخص بنفس أفكاري بنفس مشاعري بنفس أحاسيسي بنفس خوفي بنفس كل حاجة واقف في الموقف ده، أنا هبقى حاسس بإيه دلوقتي؟ أنا لما بتحط في موقف صعب في الدنيا أنا قلبي بيبقى عامل إزاي؟ وخوفي بيعمل ازاي؟ انا بقى اضرب ده في اضعاف اضعاف اضعاف، وانا واقف في موقف انا مش عارف مصيري هبقى عامل ازاي. سبحان الله، من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بقلوب المؤمنين ان في معظم الايات اللي بتتكلم عن احداث يوم القيامه واهوال يوم القيامه تلاقي دايما في ختام الايات في تطمين لقلب المؤمن، ربنا سبحانه وتعالى يطمننا. ففي اخر الايات اللي في سوره طه تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في اخر الايه بيقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو انت بتعمل صالحا في الدنيا وانت مؤمن بالله سبحانه وتعالى ما تخافش، لان الايات اللي فوق دي مخيفه جدا على قلب اي حد. فتلاقي الواحد وهو بيقرا الايات اللي بتتكلم عن يوم القيامه خايف جدا، لكن تلاقي دايما رحمه ربنا سبحانه وتعالى في اواخر الايات ربنا يطمن المؤمن انت ما تخافش، انت مؤمن مع ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا قال في سورة الزمر وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. في ناس مش هيمسهم السوء اصلا، فاللي هو في حتة ثانية خالص ملوش علاقة باللي بيحصل، هو في امان تام من اي حاجة ممكن تحصل. فاواخر سورة الانبياء لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن النار وعن عذاب وعن يوم القيامة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن فئة تانية من الناس، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن النار لا يسمعون حسيسها. هو مش مجرد ما بعيد عنها، هو مش سامع صوتها، صوتها اللي هو عظيم جدا وأي حد بيسمعه، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تخيل واحد أكبر حاجة ممكن تحصل اليوم ده مش هتخوفه، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فالحاجات اللي قال أكيد مش هتخوفه. ومش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى بقى زي ما احنا قلنا انت ماشي لوحدك وخايف جدا وقلقان جدا من اللي هيحصل، وتتلقاهم الملائكة، ربنا سبحانه وتعالى يبعت لكل واحد ملائكة تطمنه، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى كان بيوعدك بيه، اليوم اللي انت كنت خايف منه، اليوم اللي انت كنت بتعمل من اجله في الدنيا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. تحس ان هي صفحه وبتخلص، كتاب وبيخلص، ربنا سبحانه وتعالى بيطوي السماء دنيا احداثها بابتلاءاتها بكل حاجة حصلت فيها، بتتقفل صفحة وبتتقفل وبتتفتح صفحة جديدة مختلفة تماما للمؤمن عن الكافر أو عن العاصي أو عن الفاجر. ده في نعيم مخلد وده في عذاب مخلد. الآيات اللي بتتكلم عن يوم القيامة في القرآن كتيرة جدا جدا. نحاول هدي كده زي مثل عن الآيات، نحاول بعد ما نخلص النهاردة أو في خلال الأسبوع ده يبقى لينا ورد ونحاول ندور عن الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن اليوم الآخر في القرآن، ونحاول كل مجموعة آيات منهم نحاول نتخيل إن إحنا اللي بيحصل لنا كده. الآيات اللي في أواخر سورة الواقعة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن خروج الروح وعن الموت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أي حد مر بالموقف ده في حياته أو شاف حد بيموت قدامه هو عمره ما هينساه، وهيفضل دايما في دماغه، ويفضل خايف جدا من موقف زي ده إن هو هيمر بيه نفسه. فدي الآيات اللي الواحد يحاول يتخيل إن أنا اللي هيحصل لي ده، وزي ما قلنا يجي التطمين من ربنا سبحانه وتعالى. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن البعث زي ما اتكلم عن الموت في آية سورة الواقعة، اتكلم عن البعث واتكلم عن الحشر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا. في سورة ياسين بيطلعوا من الأرض، بيطلعوا من المقابر من القبور، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هو إيه اللي حصل؟ إحنا مين اللي بعثنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. زي ما ربنا برضو سبحانه وتعالى اتكلم في سورة المعارج، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. سورة الحاقة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن أهوال يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والله الآية دي لوحدها الواحد ممكن يقعد يتفكر فيها بالأيام، مش قادر يشيل موقف زي ده من قصاد عينه. تخيل الله سبحانه وتعالى ملك الملوك خالق السماوات والأرض يأتي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية عشان يحاسب العباد. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن حال الناس، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. على الحال الثاني عشان ما نطولش. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. فلايات كتيرة جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن أحداث يوم القيامة. ربنا اتكلم عن الصراط، والصراط ده موقف عظيم جدا من مواقف يوم القيامة، وكان الصحابة بيخافوا منه جدا. والآية في سورة مريم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. مفيش حد غير وهيمر على النار، فقالوا واردها دي معناها أنه هيمر على الصراط. فشوف بقى الناس وأحوالها وهي بتمر على الصراط. الصراط ده جسر فوق جهنم أحد من السيف وأرفع من الشعر. الناس هتمر عليه بأحوال مختلفة، منها اللي هيمر كالريح واللي هيمر كالخيل لحد ما اللي فيها يمر يزحف على بطنه، وفي اللي هيسقط في النار. فالصراط ده موقف صعب جدا من المواقف اللي احنا محتاجين نفكر فيها ونتخيلها ونشوف احنا حالنا هيبقى عامل ازاي واحنا بنمر على الصراط. وبعد كده بقى الموقف الختامي، وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرة وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة. فرقة داخل النار وفرقة داخل الجنة. وتيجي بقى الآية اللي في آخر سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ده الموقف الختامي بعدما الحساب خلص وقيل الحمد لله رب العالمين. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نركز جدا في الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن اليوم الآخر وعن يوم القيامة في القرآن، ونحاول زي ما قلنا نتصور او نتخيل ان احنا اللي موجودين في الموقف ده، وان احنا اللي بيحصل لنا كده، وان احنا اللي بنتسأل، واحنا اللي بنمر على الصراط، واحنا اللي بنخرج من الاجداث، واحنا في كل موقف من مواقف يوم القيامة احنا اللي موجودين فيها. وهنلاقي في معظم الآيات ربنا سبحانه وتعالى يطمن الفئة المؤمنة، ما تخافوش، اللي هو ربنا على قد عملكم في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هيجازيكم يوم القيامة. فأسف على الإطالة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.